أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت إيران أن الادعاءات البريطانية تهدف إلى تغطية جرائم هذا البلد بدعمه لحرب الإبادة بحق الفلسطينيين أو معاداتها للجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر مزاعم لندن تدخلا في الشؤون الداخلية للبلدان، مضيفا أن أي دولة تكيل تهم مزعومة ضد الشعب الإيراني أو تتخذ إجراءات عدائية ضده عليها أن تكون مسؤولة عن تصرفاتها. تصريحات بقائي تأتي ردا على إعلان وزير الأمن البريطاني دان جارفيز رفع اسم إيران إلى المستوى المتقدم بنظام تسجيل النفوذ الأجنبي الخاص بمراقبة أنشطة عملاء الحكومات الأجنبية على الأراضي البريطانية. انتخبت الجمهورية الإسلامية كمساعد للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، وأعلنت الدول الآسيوية بالإجماع ودون اعتراض دعمها لترشح إيران لهذا المنصب وتمثيل المجموعة الآسيوية فيه. وجاء انتخاب إيران في اجتماع للمجلس بالرغم من معارضة المندوب الأمريكي لهذا القرار، لكن جهود أغلب الأعضاء أحبطت المحاولات الأمريكية. ويعد المجلس ذراعا تنفيذيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويضم في عضويته أكثر من 40 بلدا، كما يملك 4 نيابات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم. قال مصدر فلسطيني أن واشنطن عرضت من خلال محادثات سرية مع حركة حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء من أصل 25 مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية مع بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية. المزيد تابعه في سياق هذا التقرير.
مخرجات المحادثات السرية التي جرت بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس تطفو على السطح. مصدر فلسطيني قال إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء من أصل 25 مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يوماً وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا، لافتاً إلى أن حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي. وتناولت الاتصالات المباشرة بين حماس ومسؤولين أمريكيين الإفراج عن أسرى إسرائيليين أمريكيين لا يزالون في قطاع غزة. مصدران مصريان كشفا لرويترز أن المناقشات الأمريكية مع حماس انتهت بشكل إيجابي وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إن المحادثات والمناقشات مستمرة مع مسؤولين من حماس.
إن المفد الخاص لقضية الرهائن آدم بولر يجري هذه المفاوضات ولديه سلطة التحدث مع أي طرف كان، وتم التشاور مع تل أبيب في هذا الموضوع. إن أرواحا أمريكية على المحك.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع منشور ناري نشره ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، هدد فيها حركة حماس بعواقب وخيمة في حال عدم امتثالها لمطالبه في إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، داعما موقف الاحتلال في تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب إنه سيدعم كيان الاحتلال بكل ما يحتاجه لإنهاء المهمة، كما وجه رسالة إلى قيادة الحركة داعيا إياهم لمغادرة غزة بينما لا تزال لديهم فرصة بحسب تعبيره. حركة حماس ردت على ترامب بموقف صلب دون الاكتراث بالتهديدات، وقالت في بيان إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها يشكل دعما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وذكر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانو أن تهديد ترامب المتكرر ضد الشعب الفلسطيني يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتجديد الحصار والتجويع بحق شعبنا، مضيفا أن المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية.
شدد المتحدث باسم كتاب القسام أبو عبيدة على أن قواتهم بحالة جهوزية استعدادا لكافة الاحتمالات، وأن المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة. أبو عبيدة أكد أن أي تصعيد للعدوان على سكان غزة سيتسبب بمقتل العديد من أسرى الاحتلال. موضحا أن تهديدات العدو لن تفلح بالإفراج عن أسراه، وأضاف أن كان الاحتلال تسبب بمقتل أسراه وتنصل من تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 6 شهداء و7 مصابين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن شهداء انتشلوا من تحت ركام البنايات المهدمة، معلنة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 48,440 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت مدنيين في بيت حانون شمالي القطاع، ما تسبب بإصابة عدد منهم. كما تعرض شاطئ مدينة غزة إلى نيران زوالق الكيان ضمن الخروق المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد صحيفة هارتس العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لإقالة 3 قيادات من أجل تغيير وجه الكيان إلى كيان عنصري وهمجي. وحذرت الصحيفة من إقالة 3 رئيس الشباك والمستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا، ما يعني تدمير الكيان وتحوله إلى عصابة برئاسة نتنياهو. المزيد لهذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
تتصدر منذ أيام وسائل الإعلام الإسرائيلية بوصفها العدو الأبرز لنتنياهو والائتلاف الحاكم. هذه المرأة هي جالي بهراف ماير، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية. أما العدو الثاني للائتلاف الحاكم الإسرائيلي والذي يسعى نتنياهو للتخلص منه فهو رئيس الشباك رونين بار. وبينما تملك الحكومة الإسرائيلية إقالة ماير وبار، فإن العدو الثالث لا تملك إقالته، وهو رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميد. صحيفة هارتس الإسرائيلية وصفت الثلاثة بأنهم يدافعون عن ديمقراطية الكيان الإسرائيلي بأجسادهم، واعتبرت بأن إقالتهم ستحول الكيان إلى كيان أوتقراطي قومي فاشي على حد تعبير الصحيفة.
هذه الثلاث شخصيات الآن تعتبر كأنها أو يسمونها حراس العتبة للنظام السياسي والديمقراطي، لأنهم يضعون علامات سؤال، يشككون في الرواية الحكومية، يضغطون من أجل تحقيق لجنة تحقيق رسمية، يشكلون عقبات أمام استكمال الانقلاب القضائي.
الثلاثة ميار وعميت وبر يشكلون الآن أزمة لنتنياهو والرجل ومن حوله من اليمينيين، يفكرون فقط بالتخلص منهم. لكن المعضلة أن قرار التخلص من رونين بار رئيس الشباك يحتاج إلى مصادقة المستشارة القضائية جالي بهراف ماير، وقرار إقالة ماير من الممكن إبطاله على يد رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد. أما هذا الأخير فلا تستطيع الحكومة تحت أي ظرف على إقالته. هذه العقدة التي أصبحت تواجه نتنياهو يراها الكثيرون في تل أبيب بأنها تجرف الكيان الإسرائيلي إلى الانهيار الحقيقي. ما يعتقده الكثيرون في كيان الاحتلال أن نتنياهو مقابل مصالحه الشخصية يدمر تاريخا وحاضرا ومستقبلا. واحة الديمقراطية وسط صحراء الديكتاتوريات العربية ستتحول على يدي بنيامين نتنياهو إلى كيان ديكتاتوري يحكم بعصابة يمينية.
استشهد أسير فلسطيني من أهل غزة في سجن النقب الصحراوي، ليرتفع عدد الأسرى الذين ارتقوا بسجون الاحتلال إلى 62 منذ بدء العدوان على القطاع. وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين فقط، بل يتعمد التلاعب في الكشف عن مصيرهم، مضيفة أن ذلك حصل عدة مرات عديدة. بدورها حذرت حركة حماس من استمرار نهج الاحتلال في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسديا، داعية الشعب الفلسطيني وكافة الجهات الحقوقية والإنسانية إلى دعم وإسناد الأسرى وإلى تكثيف الضغط لنصرة قضيتهم. نشر شرطة الاحتلال 3000 من عناصرها استعدادا لأول صلاة جمعة بالحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الاحتلال العنصرية تمنع سلطاته الفلسطينيين بالضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان، وفق سياستها التي تطبقها منذ بداية حرب العبادة على قطاع غزة. وكان الإعلام العبري ذكر بوقت سابق أن الكيان سيسمح لنحو 10,000 من سكان الضفة بالصلاة في المسجد الشريف. وصفت منظمة العفو الدولية اعتداءات الإسرائيلية على الطواقم الطبية والصحية في لبنان بأنه جرائم حرب ودعت إلى التحقيق دوليا فيها. وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة الكيان ومطالبة بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
العاملون في المجال الطبي ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي، لكن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكترث بأي من تلك القوانين. أكثر من 360 هجوما شنه جيش الاحتلال خلال عام واحد على مستشفيات ومراكز وهيئات صحية في لبنان، متسببا ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية بقتل ما لا يقل عن 222 من العاملين في المجال الطبي والإغاثي وفي حالات الطوارئ. منظمة العفو الدولية وفي تقرير لها أكدت وجوب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة أنه يتعين على الحكومة اللبنانية أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في جرائم الكيان ومطالبته بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وقدمت المنظمة في تقريرها نتائج تحقيقاتها في 4 هجمات إسرائيلية خلال أسبوع واحد فقط على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان، مشيرة إلى استشهاد وجرح نحو 30 من العاملين وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين. ولفتت المنظمة إلى مهاجمة كيان الاحتلال مرارا وتكرارا ودون إعطاء تحذيرات المرافق الصحية والمركبات الطبية، دون تقديم مبررات أو أدلة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات. وقالت كبيرة مدير البحوث في المنظمة إيريكا جيفارا روساس إنه من المهم أن يتم التحقيق في جميع الهجمات ضد الطواقم والمرافق الطبية لضمان معاقبة الجنات وتقديم التعويضات وعدم تكرار هذه الجرائم، معتبرة أن وقف إطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى لإنهاء الأذى ومنعه. كما وثقت منظمة العفو الدولية أدلة على وقوع غارات جوية غير قانونية وهمجية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين وقتل عائلات بأكملها، مؤكدة وجوب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
أفادت مصادر سورية بمقتل ما يزيد عن 10 من عناصر الأمن أثر اشتباكات مع مسلحين بمحيط مدينة جبلة بالساحل السوري. وأشارت المصادر إلى تعرض إحدى دوريات الأمن لهجوم، مضيفة أن قوات الأمن طوقت منطقة بيت عانا بريف جبلة بالتزامن مع قصف مدفعي ومروحي على نقاط تحصن المسلحين. وفي غضون ذلك شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس تظاهرات شعبية تضامنا مع أهالي ريف جبلة مطالبة السلطة الحاكمة بوقف الانتهاكات وإراقة الدماء، وفيما يطالب الأهالي بوقف العملية الأمنية في جبلة. دفعت وزارة الدفاع بتعزيزات عسكرية إلى هذه البلدة. أبدت موسكو بشكل قاطع رفضها لأي اتفاق يسمح للقوات الأوروبية بالعمل كقوات لحفظ سلام في أوكرانيا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصف وجود وحدات أوروبية على الأراضي الأوكرانية بالتورط الواضح لدول حلف الناتو في حرب ضد روسيا، مشددا على عدم وجود مجال للتسوية في هذا الشأن. لافروف انتقد تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة إيمانويل ماكرون الرامية لتوسيع الدرع النووي لبلاده دفاعا عن الحلفاء الأوروبيين، معتبرا هذه الخطوة تهديدا لروسيا. عقد قادة دول أوروبا في بروكسل قمة لدعم كييف بعد التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات مع أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قالت أن أوروبا وأوكرانيا تواجهان لحظة حاسمة فيما رفض المستشار الألماني أولاف شولتز ما اعتبره سلاما مفروضا على كييف. تفاصيل أكثر تابعوا هذا التقرير.
كل شيء بدأ من هنا، من تعبير وجه ترامب بعد أن جاءه زيلينسكي بشيء لا يرغب فيه. الولايات المتحدة تعلق المساعدات العسكرية وتقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا في محاولة لزيادة الضغوط على رئيسها فولودمير زيلينسكي، ثم ترسل مقربين من ترامب للقاء أبرز المعارضين السياسيين في أوكرانيا بهدف إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا، أي الإطاحة بزيلينسكي. وهنا تسارع أوروبا إلى الإنقاذ. فرنسا تعرض تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، وقادة الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة في بروكسل لبحث المخاطر التي تهدد أمنهم وعلى قراراتهم الاستمرار في دعم أوكرانيا والتأكيد على المفاوضات بشأنها دون مشاركتها ومشاركتهم، وأي هدنة يجب أن تكون ضمن اتفاق سلام شامل به ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.
من المهم جدا أن نضمن أن لا تضطر أوكرانيا لقبول سلام مفروض، بل أن يكون سلاما عادلا ومنصفا يضمن سيادة واستقلال البلاد.
والقادة الأوروبيون رأوا أن أوروبا وأوكرانيا تواجهان لحظة حاسمة.
أوروبا تواجه خطرا واضحا، ويجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا. نعيش لحظة بالغة الأهمية في تاريخ أوروبا.
وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن بلاده قد تساهم في مهمة حفظ سلام محتمل ضمن المبادرة البريطانية الفرنسية لنشر قوات في إطار قوة محتملة لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وهو ما أثر حفيظة الخارجية الروسية رأت في ذلك محاولة لشراء الوقت لكييف ومنع انهيارها العسكري.
نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا مشاركة رسمية للناتو في الحرب ضد روسيا.
ويبدو أن أوكرانيا والأوروبيين باتوا في مواجهة مع كل من روسيا والولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر اتهامات لندن تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. المتحدث باسم كتاب القسام يؤكد جهوزية المقاومة استعدادا لكافة الاحتمالات. وارتفاع حصيلة قتل عناصر الأمن باشتباكات مدينة جبلة سورية لأكثر من 10. وللتواصل أكثر أعزائي المستمعين، تواصلوا مع إذاعة طهران وهذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتنا خالد عبدالله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين مطرقة واشنطن وسندان الاحتلال. ما الذي يعنيه دخول واشنطن على خط مفاوضات إطلاق النار في غزة؟ إلى أين يتجه مسار الوضع في القطاع بظل الرفض الأمريكي لكافة الحلول؟ وما تداعيات قطع الاحتلال الإمدادات عن القطاع وكيف يواجه عالميا؟ سيداتي يا نساتي سادتي، لم تنجح جولة التفاوض التي جمعت مبعوثا أمريكيا مع قادة من حركة حماس في الدوحة في التوصل إلى اختراق يتناسب مع تطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بينما يتواصل الجمود في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته واشنطن ومبعوثها ستيف ويتكوف، الذي لم يعد معلوما إن كانت عودته للمنطقة قد تأثرت بما جرى، خصوصا بعدما أعلن ترامب أن أمام حركة حماس أحد خيارين: الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأحياء والأموات لديها أو مواجهة الجحيم. في استعادة لتهديد مماثل أطلقه ترامب قبل أسبوعين عندما قررت حماس تعليق عملية تبادل ردا على انتهاكات الاحتلال الاتفاق، ثم عاد عنه قائلا إن الأمر متروك لتل أبيب. ويقول المحللون الأمريكيون إن ترامب هذه المرة أيضا يترك لتل أبيب التصرف. وفيما يفوض ترامب تل أبيب بالخيار حيال الأسرى واستمرارية الحرب، لوح لمن اجتمعوا بالقمة العربية بالقاهرة واتخذوا قرارا بدعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بأن قرارهم بعيد المنال وما زال قراره هو الصائب بشأن القطاع. كلام ترامب جاء في الوقت الذي حذرت فيه منظمات دولية وإنسانية من أن قرار الاحتلال قطع الإمدادات عن قطاع غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
بشتى الطرق وبضوء أخضر أمريكي تستكمل حكومة الاحتلال عدوانيتها وحرب الإبادة بحق سكان قطاع غزة. وإلى مزيد من التأزم تتجه الأوضاع في القطاع بعد قرار حكومة بنيامين نتنياهو قطع المساعدات وإغلاق جميع المعابر بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. القرار الذي يدخل يومه الثالث شكل حالة قلق لدى سكان القطاع الذين تهافتوا لشراء ما تيسر من مواد غذائية ضرورية خشية فقدانها، وناشدوا المجتمع الدولي التدخل سريعا للجم تفاقم الأزمة الإنسانية.
صحيح في تخوف كبير، واليوم في إقبال من الناس كتير على شراء المواد التموينية، والأسعار ارتفعت جدا. كل ما ظل المعبر مسكر الأسعار بترتفع وبزيد أكتر،
والأسعار يعني شبهها إنها غليت 80% لحتى الآن، وإذا فضل المعبر على تسكيرته حيغلى الإشي 200%.
ولكن نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات المجتمع المدني والدول المحيطة والدول المحبة للسلام أن ينظروا لهذا الشعب كأنه كشعب الشعوب.
وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية قالت في تقرير لها أن قطع الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات عن سكان القطاع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فيما تحاول المنظمة الإنسانية توزيع المخزون المتضائل على الأكثر ضعفاً. من جانبها أشارت شاينا لو مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين إلى أن المساعدات التي جاءت خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق لتلبية جميع الاحتياجات، ولو كانت كافية لما كان هناك أطفال يموتون من التعرض للبرد بسبب نقص مواد المأوى والملابس الدافئة والمعدات الطبية المناسبة لعلاجهم. وكالة الأنروا حثت بدورها على استمرار التكاتف العالمي حتى يتمكن سكان القطاع من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه. وكانت منظمة اليونيسف قد حذرت من أن توقف تسليم المساعدة إلى قطاع غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع.
شكرا للزميلة رايا فرحات. ما الذي يعنيه دخول واشنطن على خط مفاوضات إطلاق النار في غزة؟ إلى أين يتجه مسار الوضع في القطاع بظل الرفض الأمريكي لكافة الحلول؟ وما تداعيات قطع الاحتلال الإمدادات عن القطاع وكيف يواجه عالميا؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المستمعين محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد. بداية دكتور علي السيد، السلام عليكم، محييك في فلسطين اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا وأشكركم على قبول الدعوة. طبعا دكتور سيد، ما زالت المراوحة سيدة الموقف بشأن الوضع في غزة، خاصة وأن الحديث يجري اليوم عن فشل المفاوضات في الدوحة بين مبعوث أمريكي وحركة حماس. برأيك دكتور، كيف سينعكس فشل المفاوضات على وضع القطاع؟ تفضل.
أولا يعني منذ 1997 هذا أول لقاء أو يعني وجها لوجه بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، يعني بعدها كانت وما زالت تصنف حركة حماس بالحركة بأنها حركة إرهابية. فإن هذه المفاوضات الأمريكية المباشرة يعني كان من ورائها أن كشف نوايا حماس ماذا في اليوم التالي لحماس، وليس ماذا في اليوم التالي للكيان الصهيوني، لأن يعني من الذي شاهدناه منذ أسابيع حتى اليوم بعد إطلاق سراح الرهائن، يعني لقد يعني تضايقت جدا جدا إسرائيل هذا الكيان من ما شاهده من هذه هذا الذي حدث في أثناء إطلاق سراح الرهائن، يعني وحتى كان يريد أن يلغي كل هذه الاتفاقية على قاعدة أنه هو يتأثر الرأي العام الإسرائيلي أو الصهيوني بما شاهدوه من 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 ما قامت به حركة حماس أثناء إطلاق الأسرى، يعني حتى ترى بأن العدو الإسرائيلي هذه الأمور يرى يعني ينظر إليها وبدقة وبتمعن يعني.
نعم.
فإن كل ما هنالك أن ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تعرف ماذا تريد حماس وماذا في نية حماس بعد القمة العربية أولا، وثانيا بعد أن علمت بأن هناك خمس أسرى، يعني ليعرف المستمعون بأن هناك خمس أسرى ما زالوا لدى حماس هم يحملون الجنسية الأمريكية، بينهم خمسة جثامين، يعني فقط هناك شاب واحد ما زال على قيد الحياة حياته يبلغ من العمر 21 عاما. يعني فإن الولايات المتحدة دخلت على الخط مباشرة أولا لكشف مصير هؤلاء الخمس رهائن أو إطلاق سراحهم، وبالتالي أيضا يعني إطلاق سراح ال 59 أرهينة الذين يعني أكثر من نصفهم هم موتى جثث، يعني فتريد أن تعرف ما وجه حماس في إذا تريد أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من التبادل الرهائن. إلى الآن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود، ولكن أنا أتوقع بأنها لن تبقى في حائط مسدود، يعني هناك بعض المبادرات وهناك بعض التدخلات من مصر وقطر، ويعني من الممكن أن تعاد هذه المفاوضات والجلسات إلى أن تصل إلى عقد الحلقة الثانية من تبادل الأسرة ووقف إطلاق النار، يعني هذه الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه، يعني خاصة بأن مصر يعني بعد المؤتمر قمة الدول العربية الطارئة من أجل غزة وفلسطين تريد في نيتها أن تعيد يعني أن تعقد مؤتمر ثاني هو مؤتمر إعادة إعمار غزة، يعني إذا كان هناك تبرع بحوالي 50 أو 60 مليار دولار، هذه ليست كلمة تقال هكذا، يعني هذا أو يجب أن تقف كل الدول عند مسؤوليتها، يعني أي دولة كيف تريد أن تساهم، بماذا تريد أن تساهم، ماذا تريد أن تدفع، هذه الأمور لم تدخل القمة العربية إلى تفاصيلها، ومن المنتظر يعني خلال أسبوع أن يعقد مؤتمر لإعادة الإعمار ولوضع طيب. النقاط فوق الحروف في هذا
يعني دكتور، في ظل الحديث عن فشل مفاوضات الدوحة، لوح الرئيس الأمريكي مجددا بتهديد المقاومة في قطاع غزة ولمح مجددا إلى أن الأمر بيد تل أبيب. كيف يتم التعامل إقليميا ودوليا مع هذا النهج التصادمي الذي تلوح به الإدارة الأمريكية دائما، خاصة فيما يتعلق بغزة؟
حقيقة يعني اليوم تصريح ترامب كان نوعا ما يعني كيف أريد أن أقول، يعني فاقع نوعا ما عندما وصف قائد حماس بأنهم مرضى ويجب عليهم مغادرة غزة الآن، وهذا هو التعسير الأخير. يعني أكثر من هكذا بلطجة وكاوبو يعني لم نشهده لا من قبل ولا نشهده في عصر الحديث أو حتى في العصر في العصور الوسطى. يعني يعني أين القانون الدولي؟ أين القانون الدولي الإنساني؟ يعني أقل مبدأ في القانون الدولي الإنساني بأنه حق للإنسان أن يسكن متى شاء وأي متى شاء ومتى يعني في المكان الذي يريد أن يسكن فيه، يعني في بلده أو في أي منطقة من العالم. فيأتي هذا يعني المتغطرس أو الإنسان النرجسي ليقول غادروا غزة الآن، وهذا هو التحذير الأخير، غادروا غزة. يعني من يطلب من من مغادرة؟ يعني رجل يقع في 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 الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا يطلب من أبناء غزة أن هذا تحذير أخير لكم أن تغادروا. يعني يعني صلافة أكثر من هكذا لا ولن نرى في تاريخنا الحديث وما إلى ذلك. يعني يعني وحتى يعني يقول لهم بعد أن قام بقتل 50,000 شهيد يعني وقتل 100,000 يعني جرح 100 أكثر من 100,000 جريح، يقول لهم بأن المستقبل الجميل ينتظركم. يعني ما بعرف بأي عالم نحن نعيش وما إلى ذلك. هلا بالنسبة للسؤال، يعني الولايات المتحدة وأمريكا هم يعني وجهان لعملة واحدة، ما تريده أمريكا تريده إسرائيل، وما تريده إسرائيل تريده أمريكا، لا شك في هذا الأمر. الآن يعني الولايات المتحدة يجب تضغط على حماس باتجاه أن يعني تذلل العقبات الموجودة في إتمام المرحلة الثانية، ولكن للأسف نرى بكل العالم يشاهد ويرى بأم العين كل هذه ماذا يعني التحدي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، ولكن العالم لا يحرك ساكنا بل يقف أمام قانون القوة ولا يقف مع قوة القانون للأسف.
طيب، بإسناد ترامب القرار حول الأسرة واستمرار الحرب لتل أبيب، دكتور، هل تهمش الإدارة الأمريكية دورها المباشر في الصراع، وما تأثير ذلك على ديناميكيات المواجهة؟
تهمش دور يعني الولايات المتحدة تهمش دور من؟
قرار حول الأسرة واستمرار الحرب لتل أبيب، يعني كيف تهمش الإدارة الأمريكية؟
لا، أولا الولايات المتحدة الأمريكية من المؤكد بأنها لا تريد حرب ثانية في غزة، وهي جربت الحرب لأكثر من سنة وثلاث أشهر وكانت النتيجة معروفة. وكما قلت في بداية الحديث، الحماس هي تملك اليوم التالي وماذا تريد أن تفعل. يعني والآن يقفون طوابير وصفا ليتكلموا مع حماس وليقنعوا حماس بأي حلول وما إلى ذلك. اولا يعني موقف حماس ليس بالموقف الضعيف بالرغم من كل الخسائر والشهداء والتدمير الذي طال معظم قطاع غزة، ولكن يعني المستمعون والجميع يعرف بان حماس استعادت المبادرة. حماس تملك يعني حوالي 30,000 يعني مقاتل، وزاد حتى كثير من الشبان الذين تعرضوا في هذه السنة وثلاثة اشهر للقتل والتدمير، ولا مات اهلهم واخوانهم وما الى ذلك، الان يلتحقون بحماس يعني، وهذا ليس سر. وحماس تستوعب هذا العدد الكبير من المتطوعين ومن المقاتلين وتقوم بالتدريب كذلك. يعني إسرائيل الولايات المتحدة تريد أن المستوى الداخلي في الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها لا تترك أسراها، لا تترك الرهائن وما إلى ذلك، تريد أن تنهي مواضيع بالمبدأ الأساسي الخمس رهائن الأمريكيين، تريد أن تطلق سراحهم بغض النظر إن كانوا موتى أو غير موتى، وبالتالي تريد أن تنهي هذه الأزمة، ولكن لا تريد أن تعود إلى الحرب بتاتا، وهي فقط تهدد موضوع القتال والعودة إلى القتال.
إذن قمة القاهرة العربية أيدت الخطة المصرية لإعمار غزة، بينما وصفها ترامب بأنها بعيدة المنال. ما هي جذور الخلاف بين الرؤية الأمريكية والمواقف العربية لحل الأزمة؟
يعني أنا من المؤكد بأن هناك تباين في وجهة النظر الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ترامب عندما قال بمشروع الترانسفير للمليونين و200 ألف غزاوي إلى مصر أو إلى السعودية أو إلى الأردن أو إلى حتى أي دولة في أفريقيا أو أندونيسيا وما شابه. وهناك الآن يعني طرح حل من قبل الجامعة الدول العربية، لأن يعني الجامعة الدول العربية لا تستطيع أن تحمل أو بالأخص مصر والأردن أن تتحمل لجوء 1,000,000 أو 1,300,000 مواطن فلسطيني غزاوي إليهم. يعني هذه تكون النكبة الثانية في 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 تاريخ فلسطين، بل هي أشرس من النكبة الأولى. وهناك ضغط، يعني ضغط جماهيري في مصر وفي الأردن وفي دول الطوق بموضوع فلسطين، ويعني وأن الشعب متحمس كثير للقضية الفلسطينية ولموضوع غزة، ويعني ويقول ويشهر بأن دول الطوق مثل مصر أو الأردن قصروا إلى حد يعني قصروا 100% في مساندة غزة وفلسطين. وإلى يعني فهل من الممكن أن تقوم مصر أو الأردن بكمان يعني استقبال هؤلاء اللاجئين الغزاويين؟ فهناك خطة يعني عربية لكي تتباين مع الخطة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني أنت تعرف بأن الرئيس ترامب هو يعني مراوغ من الدرجة الأولى، وهو يعني يزد أو يرمي ببعض المقترحات كي يحصل على الذي يريده. يعني يقول أنا أريد أن من كذا من كندا تعالوا للتفاوض، أنا أريد أن ألغي قناة بنما، هذه القناة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرفضون تعالوا لنتفاوض. الآن رمى موضوع ريفيارا غزة، ريفيارا فلسطين وما الشرق وما إلى ذلك، ويريد أن يعمل ترانسفير لأكثر من 1,000,000 غزاوي فلسطيني. وعندما ترفض الدول العربية الآن يقول تعالوا لنتفاوض لنرى ماذا يمكن أن نفعل في هذا الموضوع. الولايات المتحدة الآن ما زالت تراوغ وتشتغل بالدبلوماسية، ويعني وهناك عدة وسائل للولايات المتحدة للأسف تستطيع أن تستعملها بوجه الدول العربية من العصا إلى الجزرة. ولننتظر ونرى هل الدول العربية ستبقى على هذا الموقف أو هل ستتراجع تحت الضغوط الأمريكية.
طيب دكتور السيد، يعني كلام ترامب جاء في الوقت الذي حذرت فيه منظمات دولية وإنسانية من أن قرار الاحتلال قطع الإمدادات عن قطاع غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا التحذير من قبل منظمات دولية يعتبر كارثة إنسانية بسبب قطع إمدادات غزة. كيف يمكن للمجتمع الدولي التدخل، وما مسؤولية واشنطن في ذلك؟
اولا يعني للاسف استاذنا العزيز لا شيء اسمه مجتمع دولي. لا، نحن نرى بان المجتمع الدولي لم يقم باي عمل يعني يذكر، او اي عمل يعني لانقاذ عشرات الاف الشهداء في غزه وعشرات الاف الجرحى والاطفال. وهناك يعني انت تعرف والمستمعين يعلمون بان هناك حوالي 17,000 طفل قتلوا في غزة استشهدوا، هناك حوالي 13,000 امرأة بينهم للأسف بينهم 2,000 امرأة حامل، قام العدوان او الكيان الإسرائيلي بقتلهم او في غزة. ماذا فعل المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي هو يرضغ للإدارة الأمريكية او للعصا الأمريكية او للعقوبات الأمريكية وحدها. بعض الدول التي ترى بان كرامتها وعزتها هي اهم من الحصار الاقتصادي، واذكر على سبيل المثال الجمهورية الإسلامية. ولكن تلك الدول عندما يعني عندما يشير ترامب او الولايات المتحدة بالعصا ترى هذه الدول يعني ترضخ بشكل او باخر للاراده الامريكيه. ونحن الان في هذا السياق يعني نشاهد ونراقب ما يجري بين اوروبا واوكرانيا من جهه، وبين الولايات المتحده الامريكيه من جهه. والامر انا من الان اقول لك بانه سينتهي لمصلحه الولايات المتحده الامريكيه، والان ستتفاوض الولايات المتحده الامريكيه مع اوروبا واوكرانيا لايجاد حل لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وسيخضعون بشكل أو بآخر لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المجتمع الدولي وما يسمى بالمجتمع الدولي للأسف، ويعني دعني الآن أن أستطرد قليلا، عندما كان أحد الشرطة في دمشق بغض النظر عن النظام السوري يعني يقوم بالتكلم مع أحد المتظاهرين أو بدفع احد المتظاهرين كانت كل الشاشات الدول وكل الشاشات العالميه تنقل انه انظروا الى ماذا يحدث، انظروا الى الاضطهاد، انظروا الى انه الناس لا تعبر عن رايها، انظروا ماذا يعمل النظام. بينما الان في سوريا، يعني زاد اخر، ولكن الان في سوريا يوميا نسمع اخبار عن السحل وعن القتل وعن الاشخاص المفقودين الذين وجدوا بعد يومين مقتولين ومقطعي الرؤوس. هل تسمع هذه الاذاعات وهذه التلفزيونات العالمية تنقل هذه الأخبار أو 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 أو, أو تقول بأن هناك مجازر في الساحل السوري وفي اللاذقية وفي طرطوس وفي حمص وبشكل يومي، وهناك خطف وهناك جلد وهناك ضرب لا نسمع بها؟ أين المجتمع الدولي؟ بينما عندما قام أحد يعني شرطي بدفع أحد المتظاهرين قام المجتمع الدولي ليقول بأن هناك قمل الحريات ولا يوجد ديمقراطية. فللأسف يعني لا شيء اسمه مجتمع دولي ولا شيء اسمه يعني أمم متحدة، للأسف لا أقولها وأقول للأسف. يعني هناك قانون القوة الذي تسير بها الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تفرضه على 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 العالم من آسيا إلى أفريقيا إلى كندا إلى كل إلى أوروبا.
نعم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في فلسطين اليوم، شاكر لكم الحضور وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
سلاما 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 على القدس ألف سلام، على غزة العز ألف سلام، على أهل الصامدين النشامى. سلاما 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 على القدس ألف سلام، على كل حر يقاوم ويقدر ألا يساوم، على كل حر يقاوم ويقدر ألا يساوم. سلاما 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 إلى بيت حان نكير البلح، إلى خان يونس أوفي رفع،
نعم أعزائي الكرام أحييكم من جديد في لقائنا هذا اليومي من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين مطرقة واشنطن وسندان الاحتلال. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم أعزائي المستمعين نبدأ من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 48,440 شهيدا و111,845 إصابة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر لعام 2023. وسجلت الوزارة في تقريرها وصول 35 شهيدا إلى مستشفيات القطاع و 31 إصابة خلال الساعات 48 الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 من كانون الثاني يناير 2025 وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت الماضي، ارتكب الاحتلال أكثر من 900 خرق بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع. ومن غزة مستمعين الكرام إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت كتيبة جنين في صايا القدس تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا في خط سير التعزيزات العسكرية للاحتلال المقتحمة لبلدة يعبد محققة إصابات مؤكدة. وأصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما مساء الأربعاء برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية الريحية جنوبي الخليل. وفي حادث منفصل أعزائي المستمعين، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في رأسها في أثناء وجودها داخل بلدة قصرة جنوب شرقي نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي أثناء اقتحامها بلدة سلواد شرقي رام الله في الضفة الغربية، واقتحمت أيضا بلدة العيساوية في القدس المحتلة. واستخدمت قوات الاحتلال مساء الأربعاء مدرعات من حواجزها العسكرية المقامة عند مداخل المدينة طول كرم، هذا وأخطرت جرافات الاحتلال بهدم 17 منزلا إضافيا في حارة المنشية في مخيم نور شمس بذريعة شق طريق جديد، استكمالا لمخطط الهدم 11 أو 11 منزلا والذي نفذته قبل أيام في المخيم، ويمتد من حارة ساحة المخيم حتى حارة المنشية. المزيد من التفاصيل حول الأوضاع في الضفة الغربية في تقرير الزميل مراد نصر.
في عدوان هو الأعنف منذ سنوات، دمرت قوات العدو البنى التحتية والشوارع والمحال التجارية والمنازل في الحي الشرقي من مدينة جنين، وهجرت السكان بعد أن استولت على البنايات وحولتها لثكنات عسكرية.
إحنا الآن في مدخل الحي الشرقي، هذا الحي الشرقي يكتم فيه حوالي 30 ألف مواطن، تم تدمير كامل البنية التحتية فيه زي ما أنتم شايفين، خطوط مياه صب صحي وكهرباء.
طحت أنا والمرة والأولاد من هون عند مدرسة الماليزية، مشيت أنه واحد ابن حلال لحقنا بالطريق وأخذنا ودنا عند أخوتي فوق الجبل.
وخلال عدوانها على الحي حاصرت قوات العدو منزلا تحصن بداخله القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام أيسر السعدي، واشتبكت معه قبل أن يستشهد وتقوم باحتجاز جثمانه، وخلال ذلك أطلقت النار على الشاب جهاد علاوني ما أدى إلى استشهاده ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه.
تم إطلاق نار بشكل كثيف على شقة مقابل شقة، يعني حرب طاحنة، بلشوا اطلاق الار بي جي، القنابل، الدرون اللي بفجر حاله، ضرب انرجا، ضلوا محاصرين الشاب الساعة 8:30.
وخلال عدوانها على شمال الضفة الغربية دمرت قوات العدو مئات المنازل وشردت عشرات الالاف من السكان من منازلهم. وتهدف قوات العدو من وراء عمليات التدمير والتخريب إلى فرض سياسة العقاب الجماعي على السكان وجعل البيئة غير قابلة للعيش.
وفي القدس المحتلة، مستمعين الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بقيادة الحاخام يهودا كليك بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط الأقصى والبلدة القديمة في محاولة للتضييق على الوافدين إليه خلال شهر رمضان. هذا وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك طيلة رمضان للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين. وفي كيان الاحتلال، كشفت التحقيقات الصهيونية حول إخفاقات السابع من أكتوبر أن المنظومات العسكرية والأمنية فقدت السيطرة وانهارت بشكل كامل. والمشكلة الأخطر هي أن أحدا في هذه الأجهزة لم يتوقع أن تشن حركة حماس هذا الهجوم الواسع والمباغت، مما أدى إلى وقوع الكيان في أكبر كارثة له منذ نشأته. إحدى أكبر الإخفاقات أعزائي المستمعين بحسب التحقيقات كانت عدم قراءة أي إشارة تدل على أن حماس تخطط للقيام بطوفان الأقصى، بل إن المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وقعت في فخ استبعاد قيام حماس بهذا الهجوم، لأنها اعتقدت أن حماس تريد الهدوء. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميل ميسر بيومي.
يتكشف المزيد من التحقيق الصهيوني حول إخفاق 7 أكتوبر، وكل تفصيل صغير فيها يشير إلى حجم الكارثة التي حلت بالمنظومات العسكرية والأمنية، والتي تفككت بسرعة وأصابها الانهيار كحجارة الدومينو أمام مئات مقاتلي حماس في ذلك اليوم.
هو التحقيق الأكثر إثارة للإحباط، لأنه في تلك المعركة كان هناك القلة مقابل الكثرة، لكن الكثرة كانت من جانبنا، حيث واجه 35 جنديا إسرائيليا 3 مخربين فقط. الجنود لم يتمكنوا من وقف هؤلاء المخربين 3، فقتلوا منا 17 في نتيف عسرة بعد أن تسللوا إليها بواسطة طائرات شراعية.
توجد لدينا مشكلة، فمن جهة يجب على رئيس الشباك إنهاء مهامه لأن الأمر يمثل إخفاقا كبيرا جدا، ومن جهة أخرى طالما أن هذه الحكومة موجودة وكأنها على كوكب آخر، فأنا لا أؤيد استقالة رئيس الشباك قبل استقالة نتنياهو.
أحد أكبر الإخفاقات بحسب التحقيقات هو عدم قراءة أي إشارة حول نية حماس القيام بطوفان الأقصى، بل إن المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وقعت في فخ استبعاد قيام حماس بهذا الأمر، لأنهم اعتقدوا أنها تريد الهدوء.
كان هناك تراكم لإشارات غير عادية في قطاع غزة عشية 7 أكتوبر، لكنه أضاف أن التقدير قال أن حماس غير معنية بالحرب، لذا لم يكن هناك تأهب شامل للشباك في كل الجبهات.
محللون صهاينة أكدوا أنه لا يمكن تحميل طرف مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر في كيان الاحتلال أكثر من طرف آخر، لأن كل الأجهزة أخفقت في مواجهة أسوأ كارثة تتعرض لها في تاريخها.
وفي لبنان، مستمعين الأفاضل، يواصل العدو الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، فيما تواصل السلطات اللبنانية جهودها الدبلوماسية لوضع حد لهذه الخروقات. الزميلة هدى مكي معها المزيد من التفاصيل.
يواصل العدو الصهيوني خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلن بنفسه إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، يستمر باستهداف مناطق لبنانية وسيارات مدنية ومواطنين لبنانيين، ولا يبدو أنه سيتوقف. بالموازاة، لبنان الرسمي يقول إنه سيواصل الجهد الدبلوماسي من أجل تحرير ما يحتله العدو الصهيوني في الجنوب، كما تحرير الأسرى. كيف ذلك؟ لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لم تجتمع منذ ما قبل 18 شباط الماضي، تاريخ المهلة الممددة سابقا لانسحاب العدو من الجنوب، ورئيسها الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز لا يتواجد حاليا في لبنان. لبنان كعضو في اللجنة يمكن أن يلجأ إليها استنكارا لهذه الخروق، ولكن هل يوضح مسار الأمور سابقا أن اللجنة تستطيع أن تدفع العدو الإسرائيلي للعدول عما يقدم عليه؟ بطريقة أوضح، من يرأس اللجنة هو الأمريكي، الأمريكي نفسه الذي يقول الإسرائيلي أنه بضوء أخضر منه أنشأ منطقة عازلة في جنوب لبنان وسيبقى فيها إلى أجل غير مسمى. التناقض إذن واقع قائم، واقع ليس سهلا على لبنان، فما يمكن أن يفعله باختصار هو الطلب من الأمريكي الضغط على العدو الصهيوني من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وهنا سؤال مكرر، هل سيفعلها الأمريكي كرما للعهد الجديد؟ سؤال مستحق والعين على الدولة، فعامل الوقت ليس في مصلحة صورة جديدة مختلفة تسعى لتكريسها. الانتصار للسيادة كلاما فعل بديهي، والانتصار لها أفعالا واجب وطني، والفعل حاليا فقط دبلوماسي، فهل ينجح؟
لا نزال نتواصل معكم من إذاعة طهران أعزائي الكرام في فلسطين اليوم. دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات التي شن العدو الصهيوني على القطاع الصحي والإسعاف خلال العدوان على لبنان، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها جرائم حرب. وأكدت المنظمة الدولية أن الاستهداف الصهيوني للأطقم الطبية في بيروت وجنوب لبنان خلال العدوان يرقى إلى جريمة حرب ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وذلك في إطار التحقيق أجرته المنظمة عن هجمات التي شنها الاحتلال والتي استهدفت مرافق صحية، سيارات إسعاف ومسعفين في لبنان بين 3 و9 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وفي تقريرها الأخير قالت المنظمة أنها حققت في 4 هجمات صهيونية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية وأسفرت عن استشهاد 19 من العاملين في الرعاية الصحية وإصابة 11 آخرين. الزميلة فاطمة شاهين وهذا التقرير.
الاستهداف الصهيوني للأطقم الطبية في بيروت وجنوب لبنان في عدوان 66 يوما يرقى إلى جريمة حرب ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، هي خلاصة تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن هجمات شنها العدو الصهيوني مستهدفا مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان بين 3 و9 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وفي تقريرها الأخير قالت أنستي إنها حققت في 4 هجمات صهيونية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية والتي أسفرت عن استشهاد 19 من العاملين في الرعاية الصحية وإصابة 11 آخرين. أنستي كذبت الادعاءات الصهيونية، ففي التحقيقات لم تعثر العفو الدولية على أدلة تثبت أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دمرت استخدمت لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجوم. العفو الدولية وثقت غياب أي تحذيرات قبل تنفيذ الغارات، وأكدت استخدام القنابل الثقيلة مثل قنابل MK-8 الأمريكية الصنع، وأن الهجمات 4 شملت منع الصليب الأحمر من إنقاذ المسعفين بأمان في اعتداءات على الطيب والعديسة، إضافة إلى استهداف مركز الدفاع المدني في حي الباشورة في بيروت دون سابق إنذار، فضلا عن الهجوم على مركز الدفاع المدني في دردغية والاعتداء الذي دمر مستشفى مرجعيون الحكومية. ووفق التقرير تبرز الأدلة التي جمعتها المنظمة سجلا مقلقا للغارات الجوية الصهيونية في لبنان والتي استهدفت مدنيين ومبان لا صلة لها بالأنشطة العسكرية. منظمة العفو الدولية شددت على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة للشهداء وعائلاتهم.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء اليومي من برنامج فلسطين اليوم، وتناولنا فيه غزة بين منطقة واشنطن وسندان الاحتلال. حتى الملتقى إن شاء الله، في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الأفاضل أترككم مع المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع محاضرة اليوم أقسام الصوم وأهدافه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تشريعات السماء ذات العلاقة بالإنسان تتناول الإنسان من كل جوانبه وكل أبعاده. يعني نادر نلقانا فريضة من الفرائض تفرض على الفرد وما يكون هدف هالفريضة إصلاح أبعاد الإنسان بكاملها، لأنه الإنسان إلى أبعاد روحية،